بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث 11، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا المبحث تقدمت الإشارة له إذا تتذكرون في المقصد الثاني، وأيضا سوف يأتي بعض تتمة لهذا البحث في مبحث المصلحة السلوكية. عليكم السلام ورحمة الله. والذي يريد أن يبين المصنف هنا في هذا المبحث هو أن الأحكام مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين. والمقصود من الأحكام إخوان يعني هو التشريعات والجعول الصادرة من قبل المولى، يعني المولى عندما يشرع ويجعل أحكام وتكاليف لا ينظر إلى كون المكلف عالم أو جاهل، بل هو جعل تشريعات وتكليفات وأحكام شرعية لمطلق المكلفين، لمطلق المكلفين. يعني عندما شرع قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الجعل وهو جعل وجوب حج البيت جعله على المكلفين جميعا، لا يختص فقط بالعالمين من المكلفين. كيف أنه الشخص مثلا الآن سواء كان مستطيعا أو لم يكن مستطيعا، التكليف ثابت في حقه أو ليس ثابتا كجعل وتشريع؟ ثابت. قد جعل الله عز وجل في حقه وجوب الحج، نعم هو إلى الآن لم يصبح فعليا بسبب عدم الاستطاعة، واضح؟ إذن هذا تكليف ثابت في حقي. كذلك بالنسبة إلى العلم، علمت أو لم أعلم، هذه الشريعة كلها ثابتة في حقي وفي حق جميع المكلفين. وليس العلم، وليس للعلم مدخلية في موضوع الأحكام الشرعية. يعني الشارع لم يأخذ العلم قيدا في موضوع الحكم الشرعي، لم يأخذ العلم قيدا في موضوع الحكم الشرعي، بحيث لو لم يثبت العلم لا حكم شرعي على هذا المكلف، بل المكلف الحكم الشرعي ثابت عليه بالجعل والتشريع، كما أنه أيضا ثابت عليه بنحو فعلي. الآن الحكم فعلي في حقه، طبعا هذا يختلف عن اللي بينت أنه من استطاع إليه، لأن ذاك إذا الاستطاعة ما موجودة، وإن كان الحكم التشريعي موجود، ولكن الحكم ماذا؟ ولكن الحكم الفعلي غير متحقق. وهذا بنحو الإجمال أنا أبين، الحكم له مراحل، له مرحلة الجعل والتشريع، كما أنه له مرحلة الفعلية، كما أنه أيضا له مرحلة المنجزية. الآن ما هو الفرق بين هذه الأمور؟ إذا كان الموضوع مقدر الوجود إلى الآن، الموضوع غير متحقق أو شرائط الموضوع غير متحققة، هذا فقط يوجد ماذا؟ جعل وتشريع في عالم الاعتبار والتشريع وغير متوجه إلي بالفعل. وإذا كان الموضوع متحقق بالفعل، وإذا كان الموضوع متحقق بالفعل، حينئذ سوف يكون الحكم فعلي في حقي، يعني متوجه إلي. إذا مثلا كنت عاجز عن الإتيان بهذا الحكم الشرعي وامتثال هذا الحكم الشرعي، حينئذ الحكم وإن كان فعلي ولكنه ماذا؟ ولكنه غير منجز في حقي، واضح؟ إذا المنجز يعني داخل في عهدتي، يعني إذا تركته أستحق ماذا؟ أستحق العقوبة. فهنا المصنف يريد أن يقول بأن التكليف عموما سواء كان على مستوى الجعل والتشريع أو كان على مستوى الفعلية وكونه فعلي في حقي، هذا مشترك بين العالمين والجاهلين بالحكم الشرعي، مشترك هذا الحكم الشرعي، واضح؟ لا، ليس مختصا فقط بالعالمين، وليس العلم قيد وموضوع للأحكام الشرعية، غير مقيدة بالعلم. نعم المنجزية مقيدة بالعلم، يعني ماذا؟ يعني أنا إن لم أكن عالم، ونأخذ هذه الفكرة وهو ماذا؟ أن يكون قاصرا، أن يكون المكلف قاصرا. عليكم السلام. لأنه المقصر حكمه حكم العالم لا علاقة لنا به. إذا كان الشخص جاهل عن قصور يعني قاصر عن عذر وكان جاهل حينئذ لا يكون التكليف منجز في حقه. يعني ماذا؟ يعني إذا خالفه لا يستحق على ذلك العقوبة، لا يستحق على مخالفته العقوبة، يعني معذور. والمعذورية شيء وثبوت التكليف في حقه شيء آخر، إذ قد يكون التكليف ثابت في حقه ولكنني معذور على مخالفته لعدم ماذا؟ لعدم تحقق العلم. إذن العلم قيد من قيود المنجزية، قيد من قيود ماذا؟ استحقاق العقوبة. يعني إذا كنت عالم بالحكم الشرعي ولم أمتثل هذا الحكم الشرعي حينئذ أستحق العقوبة، وأما إذا كنت جاهل عن قصور بالحكم الشرعي وخالفت الحكم الشرعي فلا أستحق ماذا؟ العقوبة، وأنا معذور في مرحلة المنجزية، في مرحلة المعذرية للعلم مدخلية. للعلم ماذا؟ مدخلية، لأنه إخواني مسألة المنجزية إنما هي عبارة عن حكم عقلي، العقل هو الذي يجعل الحكم منجز في حقي ويقول هذا الحكم الوارد من المولى عليك ماذا؟ أن تمتثل هذا الحكم، يجب عليك امتثال هذا الحكم طاعة للمولى. ولكن متى يحكم العقل بذلك؟ إذا تحقق العلم بالحكم الشرعي، إذا تحقق البيان على الحكم الشرعي ومع ذلك أنا خالفت الحكم الشرعي فأنا أستحق ماذا؟ العقوبة. والعقل هو الذي يحكم باستحقاق العقوبة، ولكن العقل يقول إذا لم يتحقق بيان على الحكم الشرعي العقل ماذا يحكم؟ بقبح العقاب بلا بيان، يعني لا يعاقب. العقل يحكم بذلك، لا يعاقب المكلف إذا كان جاهلا ولم يكن هناك بيان على الحكم الشرعي. إذا لاحظوا إخوان مرحلة التكليف، وأرجو الالتفات هذه نقطة مهمة جدا، مرحلة التكليف، مرحلة الحكم اللي هي فعل من؟ فعل الشارع. الشارع هو الذي يحكم، الشارع هو الذي يجعل الأحكام الشرعية. هذا الحكم الشرعي المجعول من قبل الشارع مشترك بين جميع المكلفين، لا يختص بخصوص العالمين. يعني ما جعل العلم قيد في حكمه عند جعله، ولكن المنجزية التي هي مرحلة عقلية والعقل يحكم بها، العقل يحكم بأن هذا منجز عليك أن تمتثل طاعة للمولى وإن خالفت تستحق العقوبة، هذا العقل يحكم به، هذا مقيد بالعلم، لأن حكم العقل باستحقاق العقوبة ومنجزية الحكم ماذا؟ معلق على تحقق العلم بالحكم الشرعي وقيام البيان على الحكم الشرعي. وإلا مع عدم العلم والبيان العقل يحكم بحكم آخر، هو ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. فإن لم يكن هناك علم ولا بيان على الحكم الشرعي العقل يحكم بالمعذرية، وأنت ماذا؟ وأنت معذور. ومن هنا ما تسمعونه من المنجزية والمعذرية، يعني ماذا؟ يعني العقل يحكم بالمنجزية عند تحقق البيان، المنجزية يعني داخل في عهدتك تستحق العقوبة على مخالفته إلى آخره، واضح؟ والعقل هو نفسه يحكم بالمعذرية وأن الشخص معذور. ولكن متى يكون معذور؟ يكون معذور عند عدم قيام البيان على الحكم الشرعي. يعني إذا كان جاهلا فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. إذن العلم هو قيد للمنجزية، كما أنه بعدم تحققه تتحقق المعذرية ويكون المكلف معذور. أما نفس التكاليف فهي ماذا؟ فهي مطلقة عامة شاملة للجاهل بالحكم والعالم به. فالحكم الله عز وجل جعله في حق الجاهل وفي حق العالم، وجوب الصلاة ما جعله فقط في حق العالمين بوجوب الصلاة، بل جعله على جميع المكلفين، بمعنى أنه يريده من جميع المكلفين، مصلحته عامة يريده من جميع المكلفين، وجعله على جميع المكلفين كان المكلف عالما أو كان جاهلا، ولم يخصه فقط بالعالمين. ما هو الدليل؟ سوف يأتي. ما هو الدليل؟ هذه فقط المدعى، نحن ندعي بأن الأحكام الشرعية غير مقيدة بالعلم، بل هي مطلقة وشاملة للعالمين ماذا؟ والجاهلين. المقيد بالعلم هو المنجزية. هذه النقطة المهمة اللي يذكرها المصنف هنا. يقول على خلاف من ذهب إلى أن طبعا هذا بالإجماع، هذا الرأي هو بإجماع الإمامية. نحن الإمامية لا يوجد مخالف بأن الأحكام الشرعية عامة وشاملة ومطلقة لجميع المكلفين، العالم منهم والجاهل. نعم، بعض العامة من الأصوليين ذهبوا إلى اختصاص الأحكام الشرعية بالعالمين بها، وليست هي شاملة ماذا؟ وليست هي شاملة للجاهل. وذكر في محلها أنه اختلط عليهم مسألة المنجزية بمسألة الحكم الشرعي الذي هو مختص بالعالم والمنجزية، ولكن الذي يوجب المعدلية، ولكن الأحكام الشرعية فهي عامة ومطلقة ولا يمكن تقييدها ماذا؟ تقييدها بالعلم. هذه هذا هو المدعى. هناك بعض التفاصيل التي يذكرها المصنف، مثلا يذكر المصنف بأن الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول وغيرهم ذكروا بأن الروايات متواترة في ماذا؟ الأدلة متواترة في والروايات والأخبار بالخصوص متواترة في شمول ماذا؟ في شمول الأحكام للعالمين ماذا؟ والجاهلين. متواترة معنى، التواتر المعنوي سوف نبينه أثناء التطبيق. نطبق المقدار من العبارة إلى أن نصل إلى ذكر الدليل على هذا المدعى. المبحث 11، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى، أفرض كوجوب الصلاة، الصيام، الحج ونحوها، مشتركة بين العالم والجاهل بها، بهذه الأحكام، أي إن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع. موضوعه من؟ مطلق المكلفين. حكم الله عز وجل ثابت لموضوعه، وموضوعه مطلق المكلفين، سواء كان المكلف عالم أو كان جاهل، سواء علم المكلف، سواء علم به المكلف به يعني بحكم الله، سواء علم بحكم الله المكلف أم لم يعلم، فإنه أي المكلف مكلف به أي بحكم الله على كل حال. هو مكلف، هذا التكليف متوجه إليه سواء كان عالما أو كان جاهلا.
التكليف لم تشبه التكليف غير أنه على عبر دين حتى أنه
يشبه التكليف. هو هذا محل بحثنا، مرحلة الامتثال مرحلة لاحقة. الله عز وجل عندما جعل الشريعة، فرض الشريعة الإسلامية، عندما جعل الأحكام الشرعية جعلها لخصوص العالمين وهي مطلوبة من خصوص العالمين، أو جعلها في حق الجميع، عالم جاهل، بل حتى لو لم يكن موجود، حتى لو لم يكن موجود إلى الآن لم يولد، الله عز وجل جعل الحكم في حقه إلى أن يوجد، إلى أن يولد. فإذا الله سبحانه وتعالى جعله في حق جميع المكلفين. نعم، حتى يجب عليك الامتثال، هذا اللي ذكرته أنتم الامتثال، يعني ماذا؟ يعني يكون منجز في حقك وجوب الامتثال. من الذي يحكم بوجوب الامتثال؟ والله عز وجل ما قال، ما قال مثلا أفرض أقيموا الصلاة بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يجب عليكم الامتثال. ولا لو قال أقيموا الصلاة والعقل لم يحكم بوجوب الامتثال، يجب عليه الامتثال أو لا يجب؟ لا يجب عليه الامتثال. ولذلك العقل هو الذي يحكم بوجوب الامتثال. مرحلة وجوب الامتثال مرحلة المنجزية، يعني هذا التكليف الذي جعله المولى في حقي إذا كنت عالم به وجب علي الامتثال عقلا، هي مرحلة المنجزية. هذا قلنا بأنه لا إشكال بأنه المنجزية مختصة بما فقط بالعالمين، أما الجاهل فهو معذور بلا شك. المعذرية شيء آخر كما سوف يشير المصنف. فإنه أي المكلف ومطلق المكلف مكلف به على كل حال، يعني كان عالما أم كان جاهلا. فالصلاة مثلا واجبة في الشريعة على جميع المكلفين، عندما جعلت في الشريعة لم تجعل لخصوص طائفة من المكلفين هم العالمون، وإنما جعلت في حق جميع المكلفين، سواء علموا هؤلاء المكلفين بوجوبها أم جهلوه، كانوا عالمين أم كانوا ماذا؟ أم كانوا جاهلين بهذا التكليف وهذا الحكم الشرعي؟ فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. العلم ليس قيدا إخوان. مثلا فرضوا خلي أضرب لكم أمثلة. الزوال قيد في وجوب صلاة الظهر أو ليس قيدا؟
قيد.
البلوغ قيد في وجوب صلاة الظهر أو ليس كذلك؟ قيد في الوجوب. ولذلك الوجوب لا يكون وجوبا فعليا إن لم يتحقق الزوال، كما أنه لا يكون وجوبا فعليا إن لم يتحقق البلوغ، ولا يكون وجوبا فعليا إن لم يتحقق العقل. فإذن هذه كلها قيود وشرائط في موضوع التكليف، ولا يكون التكليف فعليا إن لم تتحقق. هل أن من قيود التكليف أيضا العلم أو ليس من قيوده؟ نريد أن نقول ليس من قيوده، ليس من قيود التكليف العلم بالحكم الشرعي، بل العلم بالحكم الشرعي ماذا؟ بل إن التكليف حينئذ يصدر من المولى ويكون فعليا في حقي. افرض مثل الآن زالت الشمس وأنا لا أعلم بوجوب صلاة الظهر، لا أعلم بعد الزوال، بعد الزوال وأنا بالغ عاقل ماكو أي مشكلة، كل شرائط متحققة وأنا جاهل لكن بالوجوب، نريد أن نقول بأن التكليف فعلي في حقي. نعم يجب عليك الامتثال أو لا يجب لأنك جاهل؟ العقل يقول لا يجب، العقل يقول لا يجب عليك الامتثال، ليس منجز في حقك. فإذا تركته وتبين أنك خالفت الحكم الشرعي تعاقب أو لا تعاقب إن كنت جاهلا؟ لا تعاقب. وإن كان التكليف ماذا؟ فعلي في حقي. يعني ليس من شرائط التكليف العلم بالحكم الشرعي، ليس هو كالزوال، ليس هو كالبلوغ، ليس هو كالعاقل، ليس هو كالاستطاعة، ليس قيدا. واضح؟ إنما هو قيد في الحكم العقلي. ما هو الحكم العقلي؟ وجوب الامتثال، المنجزية، هو قيد فيه. نعم. وغاية ما نقول في دخالة العلم في التكليف دخالته في أي مرحلة؟ دخالته في تنجز الحكم التكليفي، مرحلة التنجيز التي هي مرحلة عقلية، بمعنى أنه لا يتنجز التكليف على المكلف على وجه يستحق على مخالفة هذا التكليف العقاب إلا إذا علم بهذا التكليف. واضح؟ أنا معذور لا أستحق العقاب إن كنت جاهلا، فقط إذا علمت، العقل يقول إذا علمت وخالفت فإنك ماذا؟ فإنك معاقب. وهنا إخوان التفتوا النقطة اللي يريد يشير لها المصنف، هو أنه عندما نقول بأن المنجزية من قيودها العلم فلا منجزية مع الجهل، نريد من العلم ما هو الأعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي وماذا؟ والأمارة الحجة، والأمارة الحجة. فمثلا إذا قام القطع والعلم التفصيلي على الحكم الشرعي وخالفته أستحق العقوبة. مثلا كان الآن أنا قاطع وأعلم بوجوب الصلاة في حقي بعد الزواج وخالفت فإني أستحق العقوبة، أو لا أعلم علم إجمالي ومع ذلك أخالف العلم الإجمالي أيضا ماذا؟ أستحق العقوبة. مثل ماذا؟ أن أعلم في ظهر يوم الجمعة إجمالا إما الواجب علي هو صلاة الجمعة أو الواجب علي هو ماذا؟ هو صلاة الظهر إجمالا. حينئذ لو تركت صلاة الظهر وصلاة الجمعة معا وخالفت العلم الإجمالي أستحق العقوبة ولا أستحق؟ أستحق العقوبة، لأنني خالفت حكما تكليفيا معلوما، نعم معلوم بالإجمال، يعني مردد بين صلاة الظهر وصلاة ماذا؟ وصلاة الجمعة. في هذه الحالة إذا تركهما معا المكلف يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. هذا في العلم الإجمالي. كذلك إذا قامت الأمارة، أفرض قامت الأمارة الحجة على أن الوضوء مثلا الواجب الذي هو شرط في الصلاة أن يكون ماذا؟ المسح فيه ماذا؟ مثلا أن يكون المسح من الأعلى للأسفل، أو قام الأمارة على وجوب ماذا؟ على وجوب السورة في الصلاة مثلا، وأنا خالفت هذه الأمارة، حينئذ ماذا؟ لا أعد ممتثلا وأستحق ماذا؟ وأستحق العقوبة. إذن لاحظوا إخوان، إذن من قيود المنجزية العلم أعم من كون هذا العلم تفصيلي أو إجمالي أو هو علمي بمعنى الأمارة الحجة المنتسبة إلى العلم. لاحظوا، بمعنى أنه لا يتنجز التكليف على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم المكلف بالتكليف، سواء كان العلم تفصيليا كما ذكر العلم التفصيلي بوجوب ماذا صلاة الظهر أفرض في الأيام العادية، أو إجماليا كالعلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في ظهر يوم الجمعة، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم كأن تقوم الأمارة الحجة على وجوب السورة في الصلاة مثلا، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم وجوب السورة في الصلاة، تقوم مقام العلم، يعني هذه الأمارة الحجة تقوم ماذا؟ مقام العلم، لما بيناه ماذا من حجيتها وانتهائها إلى العلم. في كل هذه الحالات الثلاثة إذا حصلت وأنا خالفت التكليف أستحق ماذا؟ العقوبة. أما إذا لم تحصل هذه الأمور فحينئذ لا أستحق العقوبة، وأكون ماذا؟ وأكون معذورا لأنه لم يحصل لدي بيان، والعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. ونعم، فالعلم أو ما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف. التفتوا إخوان، ماذا يريد أن يقول مصنف في هذا المقطع؟ يريد أن يقول بأننا الآن ماذا قلنا؟ العلم، التفتوا إخوان، العلم تتوقف المنجزية على ماذا؟ على تحقق العلم، والتوقف على أنحاء، إما أن يتوقف عليه ويكون العلم هو العلة التامة، وإما أن يكون العلم هو المقتضي، وإما أن يكون العلم هو الشرط. صحيح، هذه بعد التوقف، التوقف إما أن يكون المتوقف عليه علة تامة، وإما أن يكون هو المقتضي، وإما أن يكون ماذا؟ هو الشرط. فعندما نقول، وأرجو الالتفات، فعندما نقول بأن المنجزية واستحقاق العقوبة تتوقف على العلم، فهل إن العلم والقطع علة تامة للمنجزية أو هو مقتضي للمنجزية أو هو شرط للمنجزية؟ هذه احتمالات ثلاثة، هذه احتمالات ثلاثة. بعضهم مثلا كما ينسب إلى صاحب الكفاية قال بأن القاطع علة تامة للمنجزية، فإذا تحقق القاطع تحققت المنجزية. واضح؟ يعني إذا قطعت بالحكم الشرعي كان الحكم الشرعي منجزا عليك وداخلا في عهدتك وذمتك، وإذا خالفته تستحق ماذا؟ العقوبة. والذي أوجد وأوجب استحقاق العقوبة هو العلم، والعلم علة تامة لاستحقاق العقوبة. بعضهم ذكر أنه مقتضي كما أيضا في عبارات صاحب الكفاية موجودة، ما أريد نتحدث به. المصنف يقول لا، هو شرط. تفتوا إخوان، هو شرط. يعني ماذا؟ يعني أن القطع شرط للمنجزية، لا هو علة تامة ولا هو المقتضي. ولذلك لاحظوا إخوان، أنا الآن أذكرهم بنحو الترتيب. مثلا عندما نأتي إلى العلم التفصيلي، عندما نأتي إلى العلم التفصيلي، العلم التفصيلي المقتضي للمنجزية أن يكون القطع قطع بالحكم الشرعي، وإلا لو قطعت بغير الحكم الشرعي، منجز أو غير منجز، قطعت بأن الشمس طالعة، النهار موجود، فيه منجزية وليست فيه منجزية، ليست فيه منجزية. الذي يقتضي المنجزية أن يكون متعلق القطع ما هو؟ الحكم الشرعي. أن يكون متعلق القطع الحكم الشرعي. بعد هناك شرائط أخرى، أن أكون قادر، وإلا لو قطعت بالحكم الشرعي وكنت عاجزا، يتنجز في حقي أو لا يتنجز؟ لا يتنجز. العقل يحكم ماذا؟ بقبح معاقبة العاجز، فتتحقق المنجزية أو لا تتحقق؟ لا تتحقق المنجزية. إذن المنجزيات تتوقف على مجموعة ماذا؟ من الشرائط. واحدة من هذه الشرائط هو العلم. واحدة من هذه الشرائط هو العلم. المقتضي هو أن يكون متعلق العلم حكم شرعي. هذا المقتضي. واحد من الشرائط أو مثلا رفع الموانع. بالعلة أيضا عندنا رفع الموانع. واحد من رفع الموانع ألا يكون عاجزا. ولا لو كان عاجزا يتحقق المانع من المنجزية. فتتحقق المنجزية أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. نعم واحدة من الشرائط العلم، فإنه إن كان عالما تنجز ماذا؟ التكليف في حقه. إذن لدينا، التفتوا إخوان، مقتضي، ولدينا عدم مانع، ولدينا شرط. العلم ليس إلا شرطا للمنجزية. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة تتحقق العلة التامة علما للمنجزية. يعني أن يكون قطعا بالحكم الشرعي، أن لا يكون عاجز، أن يتحقق العلم والقطع. إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة تحققت العلة التامة، حينئذ ماذا؟ تتحقق المنجزية. فإذن العلة التامة للمنجزية ليس خصوص العلم والقطع. العلة التامة للمنجزية هي مجموعة أمور، واحدة من هذه الأمور هو العلم والقطع. التفتوا إخوان، هذا بالنسبة للعلم، العلم التفصيلي. العلم الإجمالي، لو مثلا علمت إجمالا إما صلاة الظهر واجبة وإما صلاة الجمعة هي الواجبة في ظهر يوم الجمعة، هنا الشارع أيضا يستطيع أن يرخص. لو قال الشارع أنه إذا كنت شاكا حتى لو كان شكك مقرون بالعلم الإجمالي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فحينئذ أجري البراءة في هذا الطرف وفي هذا الطرف. تقول يلزم المخالفة القطعية، نقول فلتلزم المخالفة القطعية إذا كانت بإذن من الشارع. فحينئذ إذا رخص الشارع في مخالفة العلم الإجمالي، يكون العلم الإجمالي منجزا ولا يكون منجزا؟ لا يكون منجزا. إذن منجزية العلم الإجمالي متوقفة على عدم ترخيص الشارع في المخالفة، وإلا لو رخص الشارع في المخالفة حينئذ لا منجزية لهذا العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي ليس هو لوحده وبخصوصه علة تامة للمنجزية، وإنما هو زائد عدم ترخيص المولى. عدم ترخيص المولى هو المقتضي، زائد عدم ترخيص المولى يساوي ماذا؟ يساوي المنجزية. وإلا العلم بخصوصه مع ترخيص المولى في المخالفة في أطراف العلم الإجمالي حينئذ ماذا يكون؟ حينئذ لا تتحقق المنجزية. مما يعني أن القطع، هذه جملة معترضة يا إخوان، المصنف ذكرها ولو لم يذكرها كان أفضل. إذن القطع هو علة تامة للمنجزية أو أنه من شرائط المنجزية؟ هو من شرائط المنجزية، ولا بد من انضمام أمور أخرى حتى تتحقق المنجزية. والأمور الأخرى أن يكون متعلق القطع هو الحكم الشرعي، ألا يكون عاجزا في العلم الإجمالي، ألا يرخص في أطرافه المولى. هذه كلها أمور لا بد أن تتحقق بالإضافة إلى القطع حتى ماذا؟ حتى تتحقق المنجزية في الخارج. يقول هذا هو الحق، هذا هو الذي نبني عليه. إذن الذي نبني عليه أن العلم من شرائط المنجزية وليس من شرائط وقيود نفس الحكم الشرعي التكليف الصادر من المولى. فالعلم، لاحظوا العبارة إخوان، فالعلم أو ما يقوم مقامه. طبعا العلم سواء كان تفصيليا أو إجماليا، طبعا بالنسبة للأمارة واضحتكم، أنا بعد ما ذكرتها الأمارة، الشارع يستطيع أن يرخص في مخالفتها أو لا يستطيع؟ أمارة خبر واحد يستطيع أن يرخص، لأنه يقول ما قام الحكم الشرعي الذي قامت عليه الأمارة أنت ماذا؟ مرفوع عنك، لأنه أنت أيضا شاك فمرفوع عنك، شاك باعتبار ظن ليس قطع. يستطيع أن يرخص أو لا يستطيع؟ هو يستطيع أن يرخص. إذن بمجرد أن تقوم الأمارة على الحكم الشرعي تتحقق المنجزية؟ ولا تتحقق المنجزية. إذا قامت الأمارة على الحكم الشرعي ولم يرخص المولى في مخالفته، حينئذ ماذا تتحقق؟ تتحقق المنجزية. فالأمارة ليست هي العلة التامة لمنجزية الحكم الشرعي، بل هي واحدة من شرائط منجزية الحكم الشرعي. فالعلم، بالنسبة للعلم يعني قل سواء كان تفصيليا أو إجماليا، أو ما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق اللي هو يختار المصنف، شرطا لتنجز التكليف. إذن هو من شرائط تنجز التكليف لا علة تامة لتنجز التكليف، خلافا للآخر للشيخ الآخندل صاحب الكفاية. طبعا خلافا للآخند صاحب الكفاية، في الحقيقة الآخند فقط في العلم التفصيلي ذهب إلى كون العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية، وبينا الآن بأنه ليس علة تامة ماذا للمنجزية، كما أنه ذهب إلى التفتوا إخوان ذهب إلى أن العلم الإجمالي مقتضي علم للمنجزية، وتبين أنه حتى ليس مقتضي وإنما هو شرط. كما أن الآخند الخراساني لا يذهب إلى أن الأمارة ماذا، أن الأمارة هي علة تامة للمنجزية. فالمصنف نسبتها كلها بهالشكل إلى صاحب الكفاية ليس كذلك. صاحب الكفاية فصل بين ما قام عليه القطع التفصيلي، وما قام عليه العلم الإجمالي، وما قامت عليه الأمارة، هناك تفصيل له. المصنف لديه كل هذه الأمور هي عبارة عن شرائط بدون ماذا، بدون تفصيل، وموكل إلى محل خارج عن محل بحثنا. خلافا للشيخ الآخر صاحب الكفاية، فإذا لم يحصل العلم، لاحظوا إخوان، فإذا لم يحصل العلم يعني سواء كان تفصيليا أو إجماليا، ولا ما يقوم مقامه، ما هو الذي يقوم مقامه؟ الأمارة الحجة بعد الفحص واليأس. طبعا هاي بعد الفحص واليأس، وإلا لو لم يفحص هذا يكون جاهل قاصر أو جاهل مقصر. لم يفحص، ما فحص، مقصر هذا، ما فحص، يقول أنا جاهل الآن في الأحكام الشرعية، اذهب للفحص، يقول أنا لا أفحص، هذا مقصر، والمقصر حكمه حكم العالم. هذا القيد حتى يبين أن هذا الجاهل قاصر وليس مقصر. المقصر يدخل في دائرة العالم، حكمه حكم العالم، المقصر، المقصر نعم حكمه حكم العالم. القاصر يعني الذي لا يستطيع أن يحصل العلم، لا يستطيع. أفرض مثلا الآن أنا أفرض كمثال يعني التدخين، لا في الآيات وجدته، لا في الروايات وجدته، وشنو أسوي لهذا؟ أنا لا أستطيع أن أعلم بحكمه، هو قاصر عن الوصول إليه، لا أستطيع. في هذه الحالة نعم ماذا، العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان وينفي المنجزية. لاحظوا العبارة، فإذا لم يحصل العلم، قلنا سواء كان تفصيلي أو إجمالي، ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس حتى يكون قاصرا، لا يتنجز عليه التكليف الواقعي. فقط لا يتنجز، لأن التكليف ليس ثابتا في حقه، التكليف شامل له، ولكن فقط العقل لا يجعله منجزا في حقه. ماذا يعني لا يتنجز؟ يقول يعني، ما هو معنى عدم المنجزية؟ يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفة هذا التكليف الواقع عن جهل، وهذا الجهل ماذا؟ قصوري ليس تقصيري، يعني جهل بعد الفحص واليأس من تحصيل الحكم الشرعي. وإلا يعني لو كان المكلف معاقب حين وقوعه في مخالفة الحكم الواقعي عن جهل، لكان العقاب على هذا التكليف الواقعي عقابا بلا بيان، والعقل يحكم بقبحه، العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، وهو قبيح عقلا. يقول المصنف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك، اللي هو ما يأتي، يعني المصنف ما بحث البراءة هنا في كتابه أصول، في كتاب الأصول كان في نيتي لعله، لكن ما أكمله، لا البراءة ولا الاحتياط ولا التخير، كله ما سمحت شو الأسباب. على العموم ما بحث هسه هو مثلا شو الأسباب، ما أعرف، ما بحث مسألة البراءة، يعني هذه الأصول الثلاثة الأساسية ما بحث، اللي هي البراءة والاحتياط والتخير، وأهم شيء هو البراءة والاحتياط، البحوث المهمة والمفصلة. وفي قبال هذا إجماعنا، هذا إجماع الإمامية، في قباله بعض العامة، وفي قبال هذا القول زعم من يرى مزعمة، وفي قبال هذا القول زعم من يرى دعوى من يرى يعني، وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها، لخصوص العالم بها كما ذهب إلى ذلك ماذا بعض علماء العامة من علماء الأصول، أو من قامت عنده الحجة، يعني إما أن يكون عالم بالحكم الشرعي وإما أن تقوم لديه الحجة، يعني تقوم لديه الأمارة الحجة، وإلا لو كان جاهلا فلا حكم واقعي في حقه من الأساس. فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الأمارة الحجة على الحكم لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع، أصلا لا يوجد في حقه حكم، لا تشمله الشريعة، لا تشمله الأحكام الشرعية، ولا تكون فعلية في حقه. واضح؟ هذا قول بعض العامة في قبال ماذا ما أجمع عليه الإمامية. ومن هؤلاء يذكر فد نقطة أشار إليها سابقا وستأتي إن شاء الله، بعضهم ذهب إلى التصويب أصلا، قال إذا كان الشخص جاهل بالحكم الشرعي الواقعي وأدى اجتهاده إلى شيء صفحة الواقع خالية ليس فيها حكم، ويثبت الحكم حيث ماذا ذهب إليه اجتهاده، فإذا اجتهد مثلا مجتهدان، واحد اجتهد الوجوب والآخر اجتهد الحرمة على موضوع واحد، يقول هذا حكمه الواقعي هو الوجوب وهذا حكمه الواقعي هو الحرمة، أي مثلا هذا ذهب إلى وجوب جهاد هذه الطائفة وهذه الطائفة ذهبت إلى وجوب جهاد اجتهادنا، هذا حكمه الواقعي وجوب الجهاد على هؤلاء وهذا حكمه الواقعي وجوب الجهاد على هؤلاء، بينهم أحكام واقعية وتتصارع الفئتان، إيه هذا تأسيس لهذه القضايا. مثلا معاوية اجتهد فأخطأ، هذا إذا أخطأ أنا سوف يكون اجتهد فأصاب، يعني يكون مصيبا للواقع، وذاك أيضا المقابل له اجتهد ماذا فأصاب، وهكذا ذهبوا إلى التصويب، يعني إذا ما أدى إليه اجتهاد المجتهد يتحقق في ضوئه الحكم الواقعي، يعني ليس لله حكم في هذه الواقعة إلا ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، إذا اجتهد الله يحكم ويجعل الحكم الواقعي على ضوء اجتهاد المجتهد، بيناه مفصل ويأتي إن شاء الله في مبحث المصلحة السلوكية إن شاء الله. لاحظوا العبارة، ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، يعني تصويب اجتهاد المجتهد، إذ يقول إن كل مجتهد مصيب في اجتهاده، يعني يتحقق الحكم الشرعي الواقعي على ضوء اجتهاده، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى في هذا الجزئيات إن شاء الله لاحقا في المصلحة السلوكية سوف يأتي. طبعا هناك أيضا بينا ذلك، ذكرون في الجزء الثاني بينا وقلنا أن التصويب على نحوين، إما تصويب هذا الشنيع جدا بتعبير المصنف هناك إذا تذكرون، التصويب هو أنه الله ليس له حكم وإنما إذا اجتهد المجتهد يجعل الله الحكم على ضوء اجتهاده، هذا شنيع جدا. أكلا أنه لله حكم في هذه الواقعة، ولكن إذا اجتهد المجتهد الله يغير حكم هذه الواقعة على ضوء اجتهاد المجتهد، يعني لله أحكام واقعية ولكن يغير هذه الأحكام على ضوء اجتهاد المجتهد، هذا النحوان من التصويب المصنف ذكرهما هناك ويأتي إن شاء الله الحديث عنهما. وعن الشيخ الأنصاري الآن ماذا يريد أن يذكر؟ يقول بأن الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول ماذا ادعوا؟ ادعوا بأن الأخبار متواترة معنا في اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها. هسه متواترة معنا ما هو المراد؟ تعلمون إخوان التواتر إما أن يكون تواترا لفظيا وإما أن يكون تواترا معنويا. التواتر اللفظي يعني أن تكون هذه الواقعة بلفظها متواترة، الحكم الشرعي بلفظه متواتر، يعني مثلا عندنا أفرض 100 رواية كلها تقول تجب صلاة الظهر، تجب صلاة الظهر، تجب صلاة الظهر بنفس اللفظ، بنفس اللفظ، هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالتواتر اللفظي، يعني أن الأخبار متواترة على لفظ واحد بلفظ واحد، يعني تثبت هذا الحكم الشرعي بلفظ واحد. لدينا تواتر معنوي، يعني ماذا؟ يعني الألفاظ مختلفة في الروايات لكن المعنى ماذا؟ المعنى واحد، يعني مثاله المعروف مثلا افرض عندما تأتينا 100 رواية هذه رواية تقول مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه قتل 70 مثلا شخص من الكفار في 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 يوم بدر مثلا، رواية تقول بأنه قتل عمرو بن ود، رواية تقول بأنه كان كذا بأنه كان كذا، فرض 100 رواية كل واحدة تنقل لنا فد حادثة تفيد معنى. ما هو هذا المعنى؟ أن أمير المؤمنين كان شجاعا، شجاع، هذه الشجاعة متواترة في الروايات، لكن متواترة باللفظ أو متواترة بالمعنى؟ متواترة بالمعنى. نحن من مجموع هذه الألفاظ تواتر لدينا ماذا؟ معنى واحد، هذا يسمى بالتواتر المعنوي. يقول الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول: نحن عندما نطالع الروايات نجد هذا المعنى، وهو الاشتراك بين العالمين والجاهلين، موجود في الروايات ماذا؟ بشكل متواتر معنوي. مثلا فرض تأتي رواية ماذا تقول؟ يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له كذا كذا، بعدين يقول له لم أعلم، يقول له هل لا تعلمت؟ زين، هذه هل لا تعلمت ماذا تفيد؟ أي معنى تفيد؟ أن هذا الحكم ثابت في حقه، وعليه أن يتعلم حتى يصل إلى هذا الحكم الثابت في حقه. وإلا لو كان الحكم مع الجهل ليس ثابتا في حقه، على شنو يقولون له هل لا تعلمت؟ يتعلم ماذا؟ الحكم ليس ثابت في حقه، لا حكم في حقه حتى ماذا؟ حتى يذهب ويتعلم. ولذلك روايات التعلم تفيد ماذا؟ تفيد أن الأحكام مشتركة. وهكذا ذكروا روايات أخرى تعطي معنى واحد، وهو أن الأحكام مشتركة ماذا؟ مشتركة بين الجميع، بين العالمين وبين الجاهلين، وبالخصوص هي روايات وجوب التعلم التي تعطي هذا المعنى، أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين بها. المصنف يقول هذا الذي ذكروه صحيح، نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أن هذا المعنى متواتر في الروايات، وهو أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين بها. ولكن يقول مضافا إلى الإجماع ومضافا إلى تواتر الروايات في هذا المعنى، نحن لدينا دليل واضح ودليل عقلي واضح على الاشتراك الحكم بين الأحكام بين العالمين والجاهلين بها. نطبق المقدار من العبارة. وعن الشيخ الأنصاري وعن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمة الله عليهما أن أخبارنا ورواياتنا متواترة معنا، يعني تواتر معنوي وليس تواتر لفظي، متواترة معنا في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو كذلك، وما قالوه صحيح فعلا. عندما نرجع إلى روايات وجوب التعلم وهي كثيرة جدا تعطي هذا المعنى، أن الأحكام مشتركة وإلا لما وجب التعلم. والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع الذي ذكره في صدر البحث وتواتر الأخبار الذي ذكره الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول، الدليل واضح، وهذا الدليل يعتمد على مجموعة من المقدمات ولا يخلو من دقة، نترك بيانها إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.